على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وعيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بعدما بين الله جل وعلا في الآيات السابقة تقاعس بني إسرائيل عن تنفيذ ما أمرهم الله جل وعلا به في كتابه التوراة وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام ومخالفتهم بين مخالفتهم لأمره تعالى بين شيئا من قولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم من باب الاستهزاء والسخرية برسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذت الأنبياء كلهم العهد على بني إسرائيل بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله. فهذا موقف من مواقف بني إسرائيل المتعنتة البعيدة عن الحق. أتوا بهذا الكلام على سبيل الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا قلوبنا غلف. قراءة أخرى وقالوا قلوبنا غلف. غلف غلف وغلف قراءتان مشهورتان. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يخاطبهم عليه الصلاة والسلام ويبين لهم ما عندهم في كتبهم مما جاءت في بيانه صلى الله عليه وسلم وأنهم إن زعموا أنهم مؤمنون بموسى فيجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم إذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قلوبنا غلف. غلف يعني مغلفة، غلف يعني عليها غطاء، يعني محكمة ما يدخلها كلامك، لا كلامك هذا لا يدخل على قلوبنا. لما؟ قالوا لأن كلامك هذا غير حق، فقلوبنا لا تسمع هذا الكلام ولا تستوعبه. قلوبنا غلف يعني كأنها مغلفة لا تسمع كلامك أبدا ولا تستفيد منه ولا يمكن أن نتجاوب معك. القراءة الأخرى قلوبنا غلف، ايش معناه؟ روي عن ابن عباس أنه قال هي أوعية للحكمة والمعرفة، فلا حاجة بنا إلى ما جئت به. قلوبنا غلف غلاف إناء أوعية للحكمة والمعرفة والبصيرة، فلا حاجة بنا إلى ما تقول، ما عندنا يكفينا. وقيل قلوبنا غلف، يعني أوعية للحكمة وتعرف الكلام الحق، لكن كلامك هذا ما ولجها، دليل على أنه ليس بحق. نحن عندنا معرفة وبصيرة وقلوبنا أوعية للحكمة، لكن كلامك هذا ليس من الحكمة ولا حق فيه. وهذا من بلاغة القرآن العظيم، أن اللفظ يأتي بلفظ واحد ويدل على معان كثيرة، فهو يصلح كما قال عدد من المفسرين بأن قلوبنا مغلفة ما تسمع ما تقول. قلوبنا ملأى بالحكمة ما اتساع فيها لما تقول. قلوبنا تعرف الحكمة وتعرف الحق من الباطل، ولكن كلامك هذا ما دخلها دليل على أنه ليس بحق. يعني قلوبنا غلف تشتمل على هذه الثلاثة المعاني وعلى غيرها. قلوبنا غلف، رد الله جل وعلا عليهم ببل التي هي للأغراض، بل لعنهم الله بكفرهم. لعنهم بمعنى طردهم وأبعدهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فقد جاء لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، بمعنى لعن بمعنى طرد وأبعد من رحمته. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة ملعونون في الربا، والآكل واحد منهم، المستفيد واحد. آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، الشهود اثنين، كلهم مطردون من رحمة الله لما انتهكوا. قد يقول قائل هذا الآكل وهذا الموكل، فما بال الكاتب والشاهد؟ أقول نعم، لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان. ولو أن صاحب الربا إذا طلب كاتب ما عاونه أحد، ما كتب له أحد، لن كف. ولو أنه إذا طلب شهود على عقد الربا ما شهد معه أحد، لن كف. ولكن هؤلاء الثلاثة أعانوه وساعدوه على ذلك، فوقعوا معه في العقوبة وإن لم يأكلوا، لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل الحقيقة والواقع ليست قلوبهم غلف، قلوبهم كقلوب الناس، لكنهم ملعونين مطرودين من رحمة الله والعياذ بالله. بل لعنهم الله، لماذا لعنهم الله؟ بكفرهم، ما التمسوا الحق. لو التمسوا الحق لا أدركوه ووقعوا فيه وأخذوا به، لكنهم ما أرادوه. فالإعراض عن الحق وعدم قبوله سبب للطرد والإبعاد من رحمة الله واللعن. لعنهم الله بسبب كفرهم. كما قال الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يعني أن سبب التحريم هو الظلم، وقوعهم في الظلم، والمعصية تسبب الوقوع في معصية أخرى، كما أن الطاعة تعين وتيسر وتسهل على المسلم الطاعة الأخرى. ولهذا قال بعض السلف: من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، يستبشر يفرح. ومن علامة رد الحسنة والعياذ بالله أن يأتي العبد بسيئة بعدها. ولذا قالوا: من وفقه الله جل وعلا لصيام رمضان وأداء ما افترض الله عليه وقام بالواجبات وفعل شيئا من المستحبات واجتهد، هناك علامة على قبوله وعلامة على رده. متى يدركها؟ بعد رمضان. قالوا: إن وفق للأعمال الصالحة بعد رمضان فذلك علامة على أنه مقبول في رمضان، وإن نكص ورجع بعد رمضان فذلك علامة على رد أعماله في رمضان، أنه ليس مخلص أو أنه غير عازم على الاستمرار في الطاعة فرجع إلى المعصية، فعلامة على رد عمله وعدم قبوله. فالمسلم يستبشر بالحسنة إذا وفق لها، ثم ينشط للحسنة التي بعدها، وهكذا. وكما جاء قال بعضهم: الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. يعني إذا أتى بسيئة حرم والعياذ بالله فأتى بسيئة بعدها، وإذا أتى بحسنة وفق وسعد فأعين على حسنة بعدها. والله جل وعلا يقول: وقالوا قلوبنا غلف، كقول اليهود كقول المشركين: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. بل الحقيقة والواقع لعنهم الله بكفرهم، بل طردهم الله جل وعلا من رحمته بسبب كفرهم. وإلا من حرص على الحق اهتدى، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، كان حبر من أحبار اليهود وعالم من علمائهم رضي الله عنه، وفقه الله جل وعلا لقبول الحق. فلما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من اليهود الذين يعلمون ويعرفون مبعثه عليه الصلاة والسلام، فجاء يتحرى يقول: فلما رأيته عرفت أن وجهه وليس بوجه كذاب. فاليهود يقولون: هذا كذاب يدعي النبوة وليس بنبي، وهم في حقيقة نفوسهم يعرفون أنه نبي. يقول: لما رأيته رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وتحريت ماذا يقول. فكان أول قول قاله حينما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام ونادى به أهل المدينة: أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. كلمة طيبة تدعو إلى البر والخير وطاعة الله جل وعلا. فاستبشر عبد الله بن سلام رضي الله عنه ودخل الإيمان قلبه، وهو حبر من أحبار اليهود. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤال عالم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عما سأل، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن يسلم هذا العالم وهذا الحبر من أحبار اليهود، لعل اليهود يسلمون. فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت وافترى، وأخشى إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني فهتوني فيقع في نفسك مني شيء، وأحب أن تسأل اليهود عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاء أحبار من أحبار اليهود فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا، وهو عالمنا وابن عالمنا، وأثنوا عليه خيرا. فخرج رضي الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: حاشاه من ذلك، حاشاه، بعيد، يعني يسلم عبد الله بن سلام ما يمكن. فخرج رضي الله عنه وأعلن إسلامه. فقال اليهود مبادرة على طول من أول وهلة: هو شرنا وابن شرنا، وسبوه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك؟ يعني لو قالوا هذا القول قبل أن يقول القول الأول لربما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن سلام شيء، لأنه ما يدري عنه، قد يتهمه أنه يريد شيئا ما. فلما أثنوا عليه خيرا ثم انقلبوا بعد ذلك قال: ألم أقل لك؟ فالذين أسلموا من اليهود قل له، لأن الحسد مسيطر عليهم، والبغي والعدوان وكراهية الناس واحتقار الناس والأديان كلها. بل لعنهم الله بكفرهم، فهم ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا ما يؤمنون. قليلا ما يؤمنون محتملة لمعان كثيرة وكلها صحيحة والحمد لله. قليلا ما يؤمنون يعني قليل إيمانهم، آمنوا بشيء وكفروا بأشياء. قليلا ما يؤمنون، قليل منهم المؤمن، بخلاف المشركين والنصارى فهم أسلم منهم أعداد هائلة كبيرة، اليهود ما أسلم منهم إلا قليل جدا. عبد الله بن سلام وأخوه وأفراد يعدون على الأصابع. فقليلا ما يؤمنون يعني ما منهم أحد ممن طبع على قلبه يؤمن. قليلا ما رأيت كذا تقول العرب، بمعنى أنك ما رأيت هذا. قليلا ما رأيت مثل هذا الرجل يعني أني ما رأيت مثله. قليلا ما يؤمنون يعني لو آمنوا، آمنوا زمن قليل، يؤمنون ثم يرجعون، يعني لا تفرح بإيمان من آمن منهم، لأنهم يوصي بعضهم بعضا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. يقول يأتون بها حيلة، يقولون: محمد نؤمن به، آمنا به وما جاء عنه معه عن الله جل وعلا، ثم يتواطؤون على أنهم في آخر النهار يكفرون لأجل يكفروا الناس، لأنهم ما يقولون اليهود ردوه من أول وهلة، لا، آمنوا، لكن لما اطلعوا على ما عنده عرفوه أنه ليس بحق تركوه. قليلا ما يؤمنون يعني يؤمنون في الصباح ويكفرون في المساء، ما يصبرون على الإيمان. وهذه كلها أوصاف ذميمة في حق اليهود، وقالوا: قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، قليلا إيمانهم. أقرأ.
يقول تعالى وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة، وقال ابن عباس رضي الله عنه أي لا تفقه وهي القلوب المطبوع عليها، وقال مجاهد
لأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، هذه مقالة المشركين الذي قص الله جل وعلا عنهم، وهذه مقالة اليهود، اليهود والمشركون على حد سواء. نعم.
وقال مجاهد عليها غشاوة، وقال السدي عليها غلاف وهو الغطاء،
عليها غشاوة عليها غطاء عليها غلاف كلها معان متقاربة قالها المفسرون رحمة الله عليهم. نعم.
وقوله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير فقليلا ما يؤمنون، معناه لا يؤمن منهم إلا القليل. وقال عبد الرحمن بن زيد في قوله غلب تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء، وقرأ قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وهذا الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روي عن حذيفة قال القلوب أربعة
كما جاء في الحديث وروي موقوفا على بعض الصحابة، القلوب أربعة انتبه لها. نعم. أوصافها هذه
القلوب أربعة، فذكر منها وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر،
قلب أجرد يعني صافي فيه نور ينيره هذا قلب المؤمن، قلب أغلف مغلف هذا قلب الكافر، قلب منكوس وهو قلب المنافق، قلب مصفح، المصفح فسر بأنه فيه نبتة خضراء تسقى بماء عذب وفيه قرحة تسيل صديدا ودما في خير وفي شر، فأيهما غلب على الأخرى أثناها أهلكها، يعني إذا كثر فيه الخير غلب على الشر بإذن الله، وإذا كثر فيه الشر والعياذ بالله غلب على الخير، وهذا شيء محسوس في قلوب الناس، قلب نير مبصر يعرف المعروف فيأتيه ويعرف المنكر فيجتنبه، يدعو إلى الخير ويرغب فيه ولا تلتبس عليه الأمور، يسير بنور الله جل وعلا وبصيرة وعلى هدى من أمره مستبصر، وقلب مغلف ما يدخله شيء هذا قلب الكافر والعياذ بالله، وقلب منكوس عرف الحق وتركه، القلب المنكوس قلب المنافق يعني أنه عنده علم عرف ودخل في الإسلام لكنه انتكس قلبه والعياذ بالله وأصبح لا يقبل الخير، القلب المصفح هذا هو كثير من القلوب بهذا الشكل، كثير من القلوب بهذا الشكل يعني فيها خير وفيها شر، إذا جالس الأخيار وعرفهم وسمع الذكر والمواعظ والعلوم تنور وتبصر وسار إلى فعل الخيرات وبادر إلى أداء الفرائض وحرص على بذل المعروف وهكذا، فإذا حصل عنده جف وابتعد عن هؤلاء وقارن أهل الشر والفجور غذوه بمائهم الخبيث فغلب على الخير الذي عنده فصار شره أكثر من خيره والعياذ بالله، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على الجليس الصالح، لأن المسلم حسب من يجالس. يقول المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حضر مع الأخيار أصبح واحدا منهم ينشط إلى ما ينشطون إليه، حضر مع الأشرار أصبح واحدا منهم ينشط إلى ما ينشطون إليه. فلذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجليس الصالح ومثله بحامل المسك، وحذر من جليس السوء ومثله بنافخ الكير. وقلوب أكثر العباد بهذا الشكل، إذا غليت بالعلم والتقوى والصلاح ومجالسة الأخيار والإكثار من نوافل العبادة استقامت وتنورت وأبصرت، وإذا غليت بالشر ومخالفة الأوامر والوقوع في المحرمات والعياذ بالله ألفت هذا وكرهت الخير، لأنه ما يمكن أن يستمر حب الخير وحب الشر في القلب في آن واحد، إما أن يميل إلى الخير أو يميل إلى الشر، وكلاهما يكون يتعالجان في قلبه، مثل الذي فيه قيحة تغذى بالصديد والدم وتسيل، وفيه نبتة تغذى بالماء الطيب العذب، يتقالبان إذا غلب الخير عليه غلبه، وإذا غلب الشر والعياذ بالله وقع في الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل الأشياء المعنوية بأشياء محسوسة يدركها الإنسان، مثل القلب المغلف ما يدخله شيء، حاول تدخل في شيء ما يدخل، مغلف. القلب المنكوس والعياذ بالله كذلك، وجهه وفتحته إلى الأرض مسدودة ما يقبل، منكوس، وهو أفضل من ذاك نوعا ما، يعني أنه عنده شيء من القابل، أدرك الحق لكنه انتكس. هذا المصفح والعياذ بالله هذا هو القلب المتأرجح، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والقلب الخير هو القلب الأجرد المنور الذي سالم من الفتن ومن الضلالات. وجاء تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفتن تعرض على القلوب كأعواد الحصير، فتعرض الفتن على القلب، فإن مجها تبيض، تعرض عليه الفتنة الأخرى فإن قبلها غلبت عليه، وإن ردها ابيض زيادة، تعرض عليه الفتنة الثالثة وهكذا، فإن ردها أصبح قلبه منور ما يقبل أي فتنة، مبصر بالحق سالم من الضلالات. القلب الآخر تعرض عليه فإذا قبلها نكت فيه نكتة سوداء وفي خير، ثم تعرض عليه الفتنة الأخرى فيقبلها فتنكت في قلبه نكتة سوداء، ثم تعرض عليه الفتنة الثالثة فيقبلها فينكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصبح كله أسود متفهر. وذلكم الران الذي قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطى قلوبهم ما كانوا يكسبونه من الإثم. نعم.
ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها. وقد اختلفوا في معنى قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، فقال بعضهم: فقليل من يؤمن منهم،
قليل من يؤمن منهم يعني يعدون على الأصابع. نعم.
وقيل: فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى عليه السلام من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم.
قليلا ما يؤمنون يعني يؤمنون ببعض ما جاءتهم به رسلهم ويكفرون بأكثر ما جاءتهم به الرسل. فرسلهم جاءتهم بأمور كثيرة يؤمنون بشيء يسير منها يزعمون أنهم مؤمنون ويكفرون بالكثير قليلا ما يؤمنون. هذا القول الثاني. نعم.
وقال بعضهم إنما كانوا غير مؤمنين بشيء وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم
القول الثالث أنه قليلا ما يؤمنون يعني معدوم إيمانهم. قليلا ما رأيت مثل زيد تقول بمعنى أنك ما رأيت مثله. والقول الرابع قليلا ما يؤمنون يعني إيمانهم بوقت يسير ويكفرون بسرعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل تركت العمل قبل نهاية العقد مع صاحب العمل على أن أدفع الشرط الجزائي بيننا، هل علي إثم؟
نعم يا أخي، ما يجوز لك أن تترك العمل، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. المسلم إذا عقد عقدا مع أحد ما يتركه على أساس أنه يدفع الشرط الجزائي ويسلم، لا، وإنما ما يتركه إلا لضرورة. إذا كان لا يستطيع الوفاء به فيلزمه الشرط الجزائي، لكن إذا كان يستطيع وإنما تركه فهو يضر أخاه المسلم. أنت عقدت معه على العمل مثلا 3 أشهر وفي حاجة إلى هذا العمل، فاشتغلت معه شهر أو شهرين مثلا وتركته، فهو تعطل عمله وربما لا يجد من يقوم بنهاية العمل ونحو ذلك. فالله جل وعلا أمر المؤمنين بالوفاء بالعقود، وتعبدنا جل وعلا بالعبادات كما تعبدنا بالمعاملات، يعني التعامل مع الغير عبادة لله جل وعلا. تعامل مع الغير بالصدق والإخلاص، والله جل وعلا يجيبك على هذا. فإذا تعاملت معه بالكذب أو الخيانة أو إخلاف العقد أو إخلاف العهد ونحو ذلك فأنت تكون آثم في هذه الحال.
يقول السائل هل للزوجة أن تخرج إلى المسجد بغير إذن زوجها؟
لا، ما يجوز من المرأة أن تغادر بيتها إلا بإذن زوجها، لكن إذا طلبت الإذن إلى المسجد فما ينبغي لزوجها أن يمنعها، هي لا تخرج إلا بإذن. وهي إذا استأذنت فينبغي لزوجها أن يأذن لها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، إلا إذا خشي عليها الفتنة، خشي أن تفتن غيرها أو أن يفتتن بها الغير أو أن تفتتن هي بالغير، فله أن يمنعها حينئذ. أو تخرج غير محتشمة أو تخرج مظهرة لبعض زينتها فله أن يمنعها، لأن هذا من الأخذ على يدها. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعه، لما أحدث النساء لمنعهن المسجد.
يقول السائل بعض الناس يقولون أنك لا تخلف الميعاد بعد نهاية وآخر دعاء آخر دعاء الأذان، لا يجوز أن تقال
إنك لا تخلف الميعاد؟ هذه كلمة حق وكلمة صحيحة، لكن الإتيان بها في موطن ما وردت فيه ما ينبغي أن يؤتى بها على أنها واردة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يلحق بها بعض الإخوة وأدخلنا الجنة مع الأبرار. نقول هذه الكلمة وأدخلنا الجنة مع الأبرار هذه كلمة حق ودعاء حسن، لكن لا تأتي بها مع الدعاء السابق لئلا يظن أن هذه معها واردة، لأن ما ورد بين الركنين إلا قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. ومثل هذه الكلمة إنك لا تخلف الميعاد، يعني إذا دعوت ودعوت وسألت ربك أن يستجيب لك بوعده الكريم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، هذا حسن. لكن الوارد بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بس وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فنقول بعض الكلمات حق، لكن ما ينبغي أن ينازم عليها في موطن لم ترد فيه، مثل قول القائل بعد نهاية القراءة مثلا صدق الله العظيم، نقول حق صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد انتهاء القراءة صدق الله العظيم. لو أن شخصا قالها مثلا ما ننكر عليه، لكن قالها كل ما سكت من القراءة قال صدق الله العظيم، تقول لا يا أخي هذه ليست سنة في هذا الموطن، لا ينبغي أن تكررها كتكرار السنة. فهذا معنى قول بعض الإخوة لمن يقول إنك لا تخلف الميعاد بعد الأذان، هذه ما وردت وهي كلمة حق، مثل وأدخلنا الجنة مع الأبرار، مثل صدق الله العظيم، مثل كلمات كثيرة يعني اتخذها الناس وجاءت في السنة أو في الكتاب، لكن ما قيدت في موطن فما ينبغي أن يرتب عليها في هذا الموطن خاصة دون غيره.
يقول السائل ما حكم اللعن أخاه داخل الحرم بدون قصد؟
اللعن لا يجوز للمسلم لا داخل الحرم ولا خارج الحرم، واللعن ممقوت ولا يجوز للمسلم أن يلعن. وجاء في الحديث أن المرأة إذا لعن شيئا ما تذهب اللعنة، فإن كان الملعون أهلا لها استحقها، وإن لم يكن أهلا لها رجعت إلى من قالها والعياذ بالله، فقد يلعن نفسه في هذه الحال والعياذ بالله. إذا قال المسلم مثلا لعن الله آكل الربا، لعن الله من سب والديه، هذا أهل للعن. إذا لعن شخصا مستقيم قال له لعنك الله تذهب اللعنة، فإن كان هذا أهلا لها وما دام أنه مستقيم فليس أهلا لها، لمن تعود؟ تعود إلى من أصدرها، إلى من تكلم بها. فليحذر المسلم أن يلعن نفسه.
يقول السائل خال والدي توفي ولم يبق من الورثة سوى والدي وعمي وعمتي، وبعد ذلك توفي والدي وله أولاد فقط، وتوفي عمي وليس لديه أولاد وله زوجة، وعمتي موجودة حتى الآن، وترك خال أبي مبلغا قدره 62,000 ريال.
أولا في مثل هذه الحال يجب الرجوع إلى القاضي ليسأل عن أقرب قريب، لأنها ليست المسألة بالقرابة وإنما هي بالعصبة، فالعاصب قد يكون بعيد وفيه ابن أخت وابن خال وبنت عم، وهؤلاء من ذوي الأرحام، ليسوا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب. وقد يوجد ابن 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 عم فيأخذ المال بصفته عاصب، فما يقال إن المرأة يرث خاله، لأنك أنت تكون بالنسبة لخالك ابن أخت، وابن الأخت ما يرث، ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، وإنما هو من ذوي الأرحام. إذا عدم أصحاب الفروض وعدم أصحاب التعصيب كلهم، حينئذ يرجع إلى ذوي الأرحام. فعليكم في مثل هذه الحال الرجوع إلى القاضي لاستخراج صك حصر ورثة يتبين به من المستحق للميراث، فليس الأمر على حسب ظن الناس وإدراكهم، وإنما هو على حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، الذي هو العاصب.
يقول السائل: أنا إمام في أحد المساجد، أحيانا أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بجزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان، هل هذا الفعل صحيح؟
لا يا أخي، هذا ما هو صحيح، وإنما الصحيح أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح. إما أن تقرأ بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، وإلا فلا تقرأ بهما، لأنك بهذا تخالف السنة. إذا قرأت بجزء من هذه السورة أو بجزء من هذه السورة خالفت السنة، وإذا قرأت بآيات أخر من القرآن غير هاتين السورتين ما خالفت السنة. وإذا قرأت بسورة السجدة كاملة وسورة الإنسان كاملة وافقت السنة، فأنت إما أن توافق السنة أو تترك المخالفة على الأقل، ما تخالف، وليست بطويلة يا أخي. إذا عجز الإنسان عن إكمالها لعذر، يعني كان ارتج عليه وما وجد من يرد عليه فسجد، أو أصابته كحة أو سعال أو أمر من الأمور واختصر، فقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ينوي القراءة الإطالة ثم يحصل له ما يحصل، أو يسمع بكاء الصبي فيعرف أن أمه تتأثر لذلك فيخفف. نعم، لا حرج عليك إذا قرأت سورة السجدة ثم ارتج عليك وما وجد من خلفك من يرد عليك مثلا فركعت، فلا حرج عليك، ما تكون خالفت لأنك معذور في هذه الحال. لكن أن تقصد جزم السورة تأتي بنصفها ونصف السورة الثانية، لا، هذه مخالفة للسنة يا أخي، وهذه والإتيان بها كاملة ليس فيه حرج ولا ضيق ولله الحمد، ويسرة والجماعة يقبلون ذلك. ومن كان عنده جفا يعلم، يقال: ما أحببنا الإطالة عليكم، لكن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نأتي بها ولو بعض الأوقات ولو بعض الأيام. فيأتي الإنسان بالسنة ويشرح الهدف للمصلين، وغالبا المصلون ما جاءوا في وقت صلاة الفجر وحضروا الصلاة في هذا الوقت إلا وعندهم رغبة في الخير وميل إليه، فإذا بين لهم أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرون بهذا إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم صبغ اللحية بالأسود؟
صبغ اللحية بالسواد ما يجوز، وإنما يستحب تغيير الشيب لما ورد في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل قد غير بالحنة فقال ما أحسن هذا. ثم مر به آخر قد غير بالحنة والكتل فقال هذا أحسن من ذاك. ثم مر به الثالث وقد غير بالزعفران فقال هذا أحسن منهما. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. والحنة معروف والكتم يسمى عند الباعة الحنة الأسود ويسمى عند من يعرفها الكتم. فإذا مزج الحنة مع الكتم أو مع الحنة الأسود خرج لهما لون مناسب وهو الموافق للسنة. وقال عليه الصلاة والسلام لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد. فيجنب السواد ويغير بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران. ولا يغتر الإنسان بأن الباع يقول هذا حنة وكتم، فالكتم إذا غير به وحده صارت اللحية سوداء أو الشعر أسود وهذا منهي عنه، يعني ما يغير بالكتم وحده وإنما بالكتم والحنة معا.
يقول السائل إذا بانت المرأة من زوجها بينونة كبرى ثم نكحت زوجا غيره وبعد أن اختلى بها اتضح أنه عنينة فطلقها، فهل يجوز لزوجها الأول أن يعقد عليها؟
لا، ما يجوز أن يعقد عليها ما دام أن الزوج الثاني ما جامعها، لابد من الجماع، يعني ما يكفي العقد ولا تكفي الخلوة ولا يكفي الدخول بدون جماع. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنت عند فلان فبت طلاقي فتزوجت بعده فلان وإنما معه مثل هدبة الثوب، وسكتت واستحيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحسن بينكما الجماع أنت والزوج الثاني، إذا حصل حينئذ فلك الرجوع إلى رفاعة بعدما يطلقك زوجك الثاني.
يقول السائل وجدت جهاز الجوال في الباص وأخذته، فهل يجوز لي أن أذهب به إلى محل الجوالات فيقيمونه لي وأتصدق بقيمته وأخذ الجهاز؟
أولا اللقطة ينبغي أن يؤدي المرء واجبها في الإنشاد، ينشدها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها سلمها له، وإن لم يأت صاحبها تعرف على أوصافها ثم استنفقها، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك ووصفها أعطاه إياها أو قيمتها، وإن لم يأتي فهي حلال له. هذه لقطة غير مكة. أما لقطة مكة فيرى العلماء أو بعضهم بأنها لا تلتقط ولا تؤخذ إلا لمنشد فلا يملكها صاحبها. والغالب الناس ما يتخلصون من الإنشاد الشرعي، فحينئذ إذا لم ينشدها الإنشاد الشرعي فلا تحل له، ولا يجوز للمرأة أن يتساهل بهذا ويقول أتصدق بها. يقول لا يا أخي، لا ينبغي، لا يجوز لك أن تتساهل، وإذا تساهلت بمال زيد أو عمرو مثلا فلا يجوز لك أن تتصدق به لأنه ليس مالك. وإنما إذا اجتهد المرء كل الاجتهاد في معرفة صاحب الشيء فأريس من وجوده حينئذ فلا بأس أن يتصدق بها عن صاحبها إذا أريس من وجوده. هذا الأخ يسأل عن وصية لأخيه، والواجب في مثل الوصايا أن تعرض على القاضي أو على طالب العلم ليبين كيفية العمل بها، لأنه ما يصح لي أن أقول مثلا إذا قال إن أخي قال كذا وكذا أقول اعمل كذا وكذا، لأنه خشية أن يكون في الوصية كلمة أو عبارة ما ذكرها السائل فأغره أنا بأن أوجهه أن يعمل بها كذا خلاف وصية أخيه. فالأولى وغالبا إذا سألني سائل عن الوصية أقول إما أن تعرضها علي أو تعرضها على القاضي أو على طالب علم لينظر في الوصية ويرشدك بإذن الله. ولا ينبغي للسائل أن يقول إن أخي أوصى بكذا أو قال كذا فقط وله وصية مكتوبة، بل يعرض ما كتب، لأنه قد يختلف فهمك عن فهم طالب العلم.
يقول السائل أيهما أفضل، قيام الليل أم صيام النهار؟
قيام الليل عبادة عظيمة وصيام النهار عبادة عظيمة، ولا منافاة بينهما بحمد الله. فكان سلفنا الصالح يقومون الليل وليس كل الليل، ويصومون النهار وليس كل الأيام. يعني ما ينبغي للمرء أن يقوم الليل كله، ولا ينبغي له أن يصوم سائر الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص عن صيام الأيام كلها، وقال له صم كذا صم كذا صم كذا، حتى قال في كل مرة يقول أطيق أفضل من ذلك، فقال صم صيام داود صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من هذا، قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من هذا، وقال نم نصف الليل وقم ثلثه ونم سدسه، أو قم نم أول الليل وصم وقم آخره. ونهى عن قيام الليل كله إلا في ليال مخصوصة كليلة القدر وليالي العشر الأواخر من رمضان ونحو ذلك من الليالي الوارد إحياؤها. وأما سائر الليالي فعلى المرء أن يرفق لنفسه، ما يجوز له أن يعذب نفسه يقوم النهار كله يقوم الليل باستمرار ويصوم النهار باستمرار، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام النهار كله دائما وأبدا، وإنما يصوم يوما ويفطر يوما. وجاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي نعم الرجل يقوم الليل ويصوم النهار، وسكتت استحيت وسكتت. فقال عمر رضي الله عنه وهو الملهم الموفق المدرك مثلك أثنى بالخير، يعني أنك مدحت زوجتي. فقال ممن حضر إنها أتتك شاكية يا أمير المؤمنين، ألا شكيتها؟ قال كيف هي جاءت تمدح زوجها؟ قال لا، أتتك تشتكي زوجها أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار فليس لها نصيب منه، وهي تريد ما تريد النساء. فقال عمر رضي الله عنه ادعوها، فدعوها فأقرت بما قال الرجل. فقال عمر للرجل اقض فيها، قال يا أمير المؤمنين أقض فيها وأنت حاضر؟ قال نعم، إنك فطنت لما لم أفطن له. فقال إذن أرى أن يصوم ثلاثة أيام ويفطر يوما عندها، ويقوم ثلاث ليالي ويبيت ليلة عندها، نفرض أن عنده أربع زوجات لها الربع. فقال ما قضاؤك في الأخير أعجب إلي مما أدركت، أو كما قال رضي الله عنه، وأمره أن يذهب قاضيا إلى العراق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.